بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأتناول في هذه المحاضرة الثالثة المخصصة لمحور الحياة الطيبة في النظرة الدينية المباني والأبعاد النظرية للحياة الطيبة. ولما كانت المباني النظرية للحياة الطيبة كثيرة، فإنني سأقسمها إلى قسمين. في القسم الأول أقدم ما يتعلق في التربية الإيمانية، وهو موضوع هذه المحاضرة، وفي القسم الثاني أقدم المباني الأخرى، وهو موضوع المحاضرة الرابعة. أولاً، ماذا نقصد بالمباني والأبعاد النظرية للحياة؟ نقصد بالمباني مجموعة الأمور التي من المفترض أن تبنى عليها الحياة الطيبة، أو أن تبنى الحياة الطيبة وفقها، وتقوم هذه المباني على أساس رؤيتنا وفكرنا الإسلامي. وهذه المباني هي مباني الإيمانية، الجهادية، الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية، البيئية، الإدارية، العلمية، الجمالية والفنية. هذه هي المباني الأساسية للحياة الطيبة. أشرت بشكل موجز في المحاضرة الثانية إلى أن هذه المباني تشكل مجموعة الأبعاد التي ينبغي أن تقوم عليها الحياة الطيبة وفق رؤيتنا الإسلامية. طبعاً حديثي في هذه المحاضرة سيخصص لمباني التربية الإيمانية، لأن التربية الإيمانية هي الأساس، يعني هي الخلفية الفكرية والثقافية التي تستند إليها كل المباني الأخرى. يعني لا أستطيع أن أتحدث عن مباني التربية الجهادية أو الاقتصادية أو السياسية دون الاستناد إلى خلفية مباني التربية الإيمانية. مباني التربية الإيمانية تشتمل على ثلاثة أبعاد. البعد الأول هو البعد العقائدي، البعد الثاني هو البعد الفقهي، والثالث هو البعد الأخلاقي القيمي. وهذه الأبعاد الثلاثة هي في حقيقة الأمر ترتبط بمنظومتنا التشريعية، حيث عندما نقرأ في تاريخ التشريع الإسلامي نجد بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد خصص الفترة المكية من الدعوة الإسلامية للجانب العقائدي الإيماني، ولجانب من نظام القيمي والأخلاقي وبعض الأمور الفقهية. التفصيلية في ظل أنه خصص المرحلة المدنية لتفصيل النظام الفقهي والحقوقي. طبعا أكمل الجانب القيمي والأخلاقي. فإذا عندما نتحدث عن ثلاثة أبعاد لمباني التربية الإيمانية، نحن نتحدث عن هذه الأمور التي قد أسست من قبل نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم، واكتملت باكتمال الشريعة الإسلامية المباركة. مباني التربية الإيمانية، القسم العقائدي. القسم العقائدي، تتمحور التربية الإيمانية في قسمها العقائدي حول معرفة الله تعالى والإيمان به والاعتقاد بالنبوة والتصديق بالمعاد وسائر الأصول الدينية وبالتالي إن الهدف الأساس للدين الإسلامي هو أولا في البنية العقائدية والإيمانية. ومن هنا قد بدأ النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الهدف الأساس والأول تصحيح بعض العقائد، الإيمان، الفكرة، الرؤية، ثم فيما بعد ننتقل إلى الأمور الأخرى. وبالتالي يجب ابتداء أن تتربى الشخصية المسلمة على الأصول العقائدية والإيمانية، تعرفها، تعتقد بها، تؤمن بها، وتتحول إلى البنيان الفكري الذي يحكم حياة الإنسان ومواقفه وكل ما يعيشه أو يتفاعل معه في هذه الحياة الدنيا. فنحن نتحدث عن عملية إيمانية اختيارية واعية وعميقة ودقيقة. يعني لا أتحدث فقط عن إيمان قلبي، بل أتحدث عن الإيمان القلبي والالتزام العملي الذي يترجم هذا الإيمان، لأنه من الخصوصيات الأساسية عندنا أن البعد الإيماني ينبغي أن يكون حاكما على البعدين الآخرين، وهما البعد الفقهي الحقوقي والبعد الأخلاقي القيمي. في تفصيل هذا البعد العقائدي يمكنني القول وبصراحة إن البنية العقائدية الصحيحة والكاملة هي التي تميز هوية الإنسان المؤمن عن غيره، هي الهوية، هي المعيار الذي تقاس عليه الأمور. ولتشكيل هذه الشخصية ينبغي أن نلتفت إلى مجموعة من الأمور الأساسية والمهمة التي ترتبط بالتربية العقائدية للإنسان. أولاً، الإيمان الاختياري لا يقبل الإكراه، بمعنى احترام مبدأ وحرية التفكير، بل والحث على البحث والتفكير والسعي للوصول إلى الحقائق. ثانياً، أنعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان بنعمة العقل، وجعله حجة معرفية يدرك الحسن والقبح والكمال والنقص ذاتاً، بحيث لا يتعارض ما يدركه العقل مع ما يقطع به أو ما جاء في النص. ثانيا، التربية العقائدية ينبغي أن تلحظ الآتي، يعني ينبغي أن تكون هذه الأمور واضحة لا غبار عليها، الآتي، وهو التوحيد الإلهي يتحقق في ذات الله وصفاته وأفعاله، بمعنى أن الاعتقاد بالتوحيد، التوحيد الذاتي، أي أن الله تعالى واحد أحد لا شريك له في ذاته ولا تركيب فيه، والاعتقاد بالتوحيد الصفاتي، بمعنى أن صفات الله الذاتية هي عين ذاته، يعني هي متغايرة مفهوما متحدة مصداقا، والاعتقاد بالتوحيد الفعلي، بمعنى أن كل ما يصدر في الكون هو فعل الله بلا شريك، والاعتقاد بأن التوحيد الأفعالي ينسجم مع نظام الأسباب والمسببات الحاكم على الوجود. طبعا عندما يبنى التوحيد على هذه الأسس، نستطيع أن نفسر كل ما يجري في هذا الكون وكل ما يجري مع الإنسان في هذه الحياة. المشكلة في بعض التفسيرات الخاطئة أن البعض يستند إلى مبادئ أو مبانٍ فكرية غير منسجمة مع هذا الفهم الخاص للتوحيد. فالله تعالى واجد لجميع صفات الكمال والجلال، ومنزه عن أي نقص أو حاجة أو مثيل، وعلم الله مطلق أزلي، وإرادة الله تتعلق بكل الوجود طبعا دون أي تنافي مع الاختيار الإنساني. وعلم الله يتعلق بكل ما يجري في هذا الكون قبل الإيجاد وبعده، والله تعالى حكيم، كلها مبان مرتكزات عقائدية ينبغي أن تشكل مجتمعة مع بعضها البعض البنية العقائدية للشخصية. إن عندما أقول الله تعالى حكيم، فإن أفعال الله سبحانه وتعالى لا عبث فيها، غايات لا عبث فيها. عندما نسعى ونعمل على ترسيخ الاعتقاد بالحكمة الإلهية من خلال النظر في تناسق الكون وجماله وتأكيد التكامل في نظامنا الكوني، نحن حقيقة سيتبين لنا بوضوح قيمة إيماننا بأن الخير يترتب عن النظام في هذا النظام الكوني من حيث المجموع. طيب أضف الله تعالى عدل في عطائه وحسابه ولا ظلم في فعله، والربوبية الإلهية شاملة لكل الوجود التكويني والتشريعي. طبعا ما أقدمه هو مفاتيح، لأنه لا يعنيني البحث التفصيلي بالمفردات العقائدية، يعنيني أن أشير إلى هذه المفاتيح التي يتشكل منها الإيمان الذي سيكون حاكما على كل مباني الحياة الطيبة. يعني بالتالي أينما كان الإنسان في أي مجال من المجالات، هو سيلتفت إلى هذه الخلفية وإلى هذه البنية العقائدية. طيب هذا بالنسبة إلى الله باختصار وعلى مستوى العناوين. بعد ضمن الأصول العقائدية، الكون قائم على قانون السببية في الأسباب المادية والغيبية، ما يعني أننا نعتقد بحاكمية الأسباب الأعم من المادية والغيبية على النظام الكوني. طيب فيما يتعلق بالأنبياء، نحن نؤمن بأن الأنبياء معصومون منزهون، بل إن أشخاص الأنبياء هي دلائل طريق الكمال الإنسان، ونؤمن بأن المعجزة طريق لإثبات اتصال الأنبياء بالغيب. نؤمن بأن النبي محمد صلى الله عليه وآله أكمل الخلق، وأن الأئمة عليهم السلام من ولده هم خلفاء رسول الله. نؤمن بأن القرآن هو معجزة الله الخالق. نؤمن بالمعاد الجسماني والروحاني، كما أن نظرتنا إلى الحياة والإنسان تكون مرتبطة بفهمنا للموت الذي هو عبارة عن عملية انتقال من دار إلى دار. هذه هي الخلاصة في البعد الأول. يعني هذه المنظومة العقائدية هي التي تصنع الإيمان والفكر، وكلما دققنا وضبطنا عملية البنية العقائدية، كلما صنعنا الإيمان الراسخ، وكلما أسسنا للوضوح في الرؤية والبصيرة الكاملة في التعامل مع كل القضايا، مع كل ما في هذه الحياة الدنيا. ثانيا في البعد الفقهي، في التربية الإيمانية للحياة الطيبة. بعد الفقهي يعني الجانب الحقوقي، وهنا يجب أن نلتفت إلى مجموعة من الأمور. أولا في مصدر هذا النظام الحقوقي والفقهي. النظام الفقهي يعني هو يعبر عن، إذا صح التعبير هيك، السيستم الداخلي للحياة الطيبة، النظام الداخلي اللي فيه كل الواجبات والحقوق والشروط والضوابط والمعايير. ما أنت عندك بنية إيمانية وأنت إنسان فرد، يعني تعيش في هذه الحياة الدنيا، تحتاج إلى نظام ينظم علاقتك بالله وعلاقتك بنفسك وعلاقتك بالبشر الآخرين وعلاقتك بسائر المخلوقات. هذا هو النظام الحقوقي الفقهي. ولهذا بعد تحقيق البنية العقائدية تحتاج إلى هذا النظام، ولنضمن سلامة هذا النظام خصص فقهاؤنا في عصر الغيبة الكبرى للإمام عجل الله فرجه الشريف منهجية علمية كبيرة ودقيقة لدراسة الآيات والنصوص الصادرة عن النبي، يعني الواردة في القرآن والصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة المعصومين باعتبارها مصادر التشريع والاستنباط. قصص منهج لفهمها، لدراستها، لإثبات صدورها عن المعصومين. ولهذا عندما نقول إن المصدر التشريع الوحيد عندنا تنحصر مداركه في القرآن الكريم والسنة الشريفة وإلى جانب العقل القطعي، فإننا نقول على أساس أن الفقهاء في عصر الغيبة يستندون إلى هذه المصادر ووفق منهجية علمية دقيقة محددة في علم أصول الفقه يستنبطون الأحكام الشرعية. لا نتحدث عن فقه عبارة عن نتاج الآراء الشخصية للفقه. الفقيه لا يستطيع أن يحكم آراءه، الفقيه تحكمه منهجية لها قواعدها وشروطها، وعلى أساسها تتم عملية الاستنباط. فإن الفقه الإسلامي يستند إلى هذه المصادر الثابتة والخالدة، القرآن والسنة. وإن الفقه الإسلامي يلبي الحاجات الإنسانية والتشريعية مهما تبدل الزمان والمكان. بعد، إن الاجتهاد الفقهي هو السبيل للوصول إلى تحديد التكاليف، وإن التكاليف والأحكام الشرعية في عصر الغيبة ينحصر مصدرها بالفقهاء المجتهدين العدول الجامعين للشروط. هذا هو النظام الفقهي. وبالتالي لا يوجد أي حكم، أي مورد، أي ابتلاء، أي قضية كانت موجودة أو وجدت في ظل تطور الحياة المدنية إلا ولها حكمها الفقهي، بل ويجب على الفقيه أن يعمل على استنباطها ويقدم الحكم الشرعي للمكلف. ثالثا، في البعد الأخلاقي من أبعاد التربية الإيمانية المرتبطة بالحياة الطيبة. إذن بعد أن حققنا البنية العقائدية من خلال التربية العقائدية وفهمنا ورب وحققنا البنية الفقهية الحقوقية من خلال تعرف على الفقه والالتزام العملي به، نكون قد أكملنا بعدين أساسيين في الشخصية. طبعا الشخصية هنا أعم من الفرد والأسرة والمجتمع، نكون قد حققنا بعدين أساسيين، ونحتاج إلى البعد الثالث. ولهذا نقول لتكتمل أبعاد الشخصية في رؤيتنا الإسلامية لابد من العمل على صناعة الإنسان. بملاحظة البعد الأخلاقي والقيمي، بل إن ملاحظة البعد الأخلاقي والقيمي في الرؤية الإسلامية لا يقل أهمية عن البعدين الآخرين، بعد الإيمان والبعد الفقهي والبعد الفقهي. هذا البعد الأخلاقي يحيي في شخصية الإنسان المؤمن جنبة استشعار الرقابة الإلهية الدائمة، يسعى لتهذيب نفسه، لضبط غرائزه، لتعديل مشاعره وميوله، لتقوية إرادته، ويعمل على حفظ كرامته وعزة نفسه وصقل هذه النفس بالفضائل الكريمة، تقوى، العدالة، الصدق، العفة، الحياة، الصبر، حلم، الشجاعة، قناعة، حفظ النعم، تكريم الوالدين، العلماء، معلمين، خدمة الناس، تثمين الحياة الأسرية، مداراة، الإيثار، الرأفة، العيش الحلال، تخطيط، الإدارة، النظم، الانضباط. لاحظوا هذه الأمور أين تدخل؟ إن أين نحتاجها حقيقة؟ نحن نحتاجها في حياتنا، وعلينا أن نلتفت إلى مسألة مهمة. تخيلوا معي حياة قائمة على هذه الفضائل الأخلاقية، وحياة أخرى خالية من هذه الفضائل. هذا ما أشرت في المقدمة إليه من أن للبعد وللتربية الإيمانية حاكمية على كل الأصول التي نحتاجها في تأسيس نمط الحياة الطيبة الدينية. هذا أصل. وإجمعوا معي الأبعاد الثلاثة: بعد إيماني، بعد فقهي حقوقي، وبعض أخلاقي قيمي، وانظروا إلى النتائج. تخيلوا النتائج، لأن نحن لا ندعي العصمة في البشر، لكن هنالك درجات كمال. كلما كانت هذه العناصر الثلاث، الأبعاد الثلاثة، واضحة راسخة في النفس، كلما كان الإنسان أكمل، كلما كان الإنسان أكمل. أنا لا أتحدث بأن اكتساب الفضائل الأخلاقية أمر يستطيع أن يتخذه الإنسان بقرار، لا، هذا مشروع تربوي كامل. تهذيب النفس مسار مفتوح، يحتاج إلى عمل، إلى جهد، إلى تتبع. خاصة وأن الإنسان لديه قابلية التكامل الاختياري الأعلى بين كل المخلوقات، وهذه نقطة قوة يجب الاستفادة منها. يعني عندما أقول لديه قابلية التكامل، هذا يعني أن على الإنسان أن يستفيد من القابليات كافة في سبيل الوصول إلى الكمال والتكامل في جميع أبعاد الهوية الإنسانية، وغير هيك هو يخسر، لأنه هو لا يستثمر ويستفيد من القابليات الموجودة عنده. تكامل مطروح من الأمور الموجودة الثابتة التي بحثها العلماء، وينبغي أن لا نقع في شبهة. يعني عندما نقول السير نحو الكمال أو التكامل فقط نتحدث عن السلوك الفردي. يا أخي السلوك الفردي موجود، لكن هنالك جهات ينبغي أن تتصدى لترسم معالم الطريق للجماعة في كل الملكات والفضائل الأخلاقية. هلأ من خلال التنشئة الاجتماعية، من خلال العملية التربوية في المؤسسات التربوية، من خلال التوعية العامة، الوسائل كثيرة هنا. لا نستطيع أن نترك النفس الإنسانية دون تهذيب وتربية وتوجيه، لأن النفس ميدان التجاذب بين القوى العقلية والشهوية والغضبية والوهمية، ولتحقق النصر أن تحقق الاعتدال وانصب الموازين في كيفية الاستفادة من هذه القوى التي أودعها الله فيه. يعني نحن لا نصنف أي قوى من هذه القوى، حتى الشهوية والغضبية لا نصنفها سلبية بالمطلق، لا، الغضب بلحاظ ممدوح وبلحاظ مذموم، تلبية الشهوات بلحاظ مذموم ومحرم وبلحاظ ممدوح وحسن ومطلوب. وجميعه يصب في خط طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم، يجب أن يكون العقل قائدا للقوتين الشهوية والغضبية، متحكما بهما. يعني بدي أقول العقل والشرع، الإمام علي وضع الميزان في نهج البلاغ عندما فصل بأن الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان من عقل وشهوة، وخلق البهائم من شهوة بلا عقل، وخلق الملائكة من عقل بلا شهوة. القاعدة هي هذه: فمن غلب عقله شهوته كان أفضل من الملائكة. هذا ميزان. ومن غلب شهوته عقله كانت البهائم أفضل أو كان أدوى من البهائم. أيضا هذا ميزان. يعني المرجعية للعقل، طبعا العقل والشرع معا، هذا جزء من التربية. يعني نستفيد من هذه القوى على ميزان العقل والشرع. أيضا يجب أن نلتفت إلى مسألة مهمة وأساسية، وهي الالتزام بالقيم والتشريعات الدينية. ما نعبر عنه ظاهر الشريعة. يعني عندما نتحدث عن الأخلاق وعن سلوك دروب الكمال والقرب من الله سبحانه وتعالى، فإننا نتحدث عنها على قاعدة الالتزام بظواهر الشريعة المقدسة، أي الالتزام العملي بالأحكام الشرعية الواردة في الرسائل العملية الفقهية، إذ كل المناهج والمسالك التي تسلك خارج أو بالابتعاد عن الالتزام بالأحكام الشرعية الموجودة في الرسائل العملية لفقهائنا ومراجعنا هي خطوط منحرفة ولا توصل إلى الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول ظاهر الشريعة هو معيار تزكية النفس، وهو الميزان الصحيح لتكامل الإنسان، كما يجب أن أؤكد على أن تزكية النفس فعل مستدام يرافق الإنسان في كل مراحل. ليش؟ لأنه الإنسان دائما يسعى إلى بلوغ مقام عبودية الله سبحانه وتعالى. يعني من جهة هو يلتزم بالأحكام الفقهية، ومن جهة ثانية يكون في خدمة المجتمع. أنا أؤكد على هذه النقاط خوفا من أن يضيع البعض البوصلة. الالتزام بالمناهج والبرامج الأخلاقية والسير إلى الله والتكامل والقرب لا يعني الخروج من الساحة الاجتماعية، من العمل في خدمة الناس والإسلام والدين والمجتمع والأهل، ولا يعني ترك الالتزام بالأحكام الفقهية، فإن هذا انحراف وبعد عن الطريق. ختاما يجب أن أشير إلى نقطة مهمة، أن للأخلاق جذور فطرية مودعة في نفس الإنسان. المطلوب هو أن نعززها، المطلوب هو أن نستند إليها، وينبغي أن لا يغيب عن بالنا العنصر العملي، عنصر القدوة. يعني صحيح أنا تحدثت عن أبعاد ثلاثة تشكل بعد الإيماني في الحياة الطيبة على المستوى النظري، لكن يجب أن نلتفت إلى الجانب العملي للنبي صلى الله عليه وآله ولأهل البيت عليهم السلام، ونقتدي بهم، فهم الأسوة والقدوة. وهذا فيه نماذج كثيرة، نماذج كثيرة في السلوك العملي. يعني إلى جانب التأسيس النظري ينبغي أن نقرأ السيرة العملية له. يعني مثلا هم كيف يتعاطون مع الدنيا؟ تسيطر عليهم أم لا؟ هم يعيشون في هذه الدنيا؟ يستفيدون منها لحياتهم الشخصية ولتعزيز علاقتهم بالله سبحانه وتعالى ولخدمة الآخر؟ بيقدر يستفيد منها، لكن دائما يضع نقطة حساسة منبهة أن هذه النعم الدنيوية هي نعم مؤقتة، هي مرحلة محدودة. هذا نموذج مثلا في كل الحياة هكذا. وأنا هنا أنصح إخواني وأخواتي بقراءة السيرة المفصلة للنبي وأئمة أهل البيت. لا أقصد بالسيرة التاريخ الإسلامي، أقصد حياة، يعني كيف يمشي النبي، أو كيف يتوضأ، كيف يصلي، كيف يمشي، كيف يأكل، كيف يجلس على الطعام، كيف يسلم على الكبير، كيف يلاعب الصغير، كيف يتعامل مع خصومه، مع أعدائه، كيف يقاتل، كيف يصالح. هذه السيرة التفصيلية هي تشكل جزء أساسي لنمط الحياة. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.